بحث أدبي نقدي عن مجنون ليلى قيس بن الملوح إمام العذريين بلا مدافع إمام العذريين بلا مدافع إمام العذريين بلا مدافع. وأخذ يتعجب من وجود مثل قيس في طهره وعفته مثل قيس في طهره وعفته. محمد سعيد رسلان صاحب هذا البحث حيث عاكف على المادة العلمية الواردة حول هذا الجانب من جوانب شخصية قيس يمحصها في صبر وإخلاص لينتهي من تمحيصها إلى إثبات وجود قيس حقيقة ناصعة حقيقة ناصعة حقيقة ناصعة من أنصع حقائق تاريخ الأدب العربي وأبقاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، كما اطلعتم في هذه الأيام وسمعتم في هذه الفترة التي مضت وانقضت منذ قريب حلقات البهتان والتزوير والتلبيس والتدليس، ولا أظن أنها ستنقضي بل ستبقى مع هذا الحزب السبكي الرسلاني الذي في الحقيقة لا بالعلم ينطق ولا إلى الديانة يتحاكم من جهة أخلاق الإسلام وآدابه، وإنما هو خبط عشواء. صار هذا الرجل فتنة للسلفيين في هذه البلدة وفي كل بلدة من البلدان يصل إليها كلامه وخبره، لأن البعض قد يظن أنه فعلا على جهاد في نشر المنهج السلفي يضرب إلى عشرات السنين كما يدعي هو. والحمد لله ومن فضل الله سبحانه وتعالى قد عرف الكثير حال هذا الرجل وحال هذا الحزب، قد عرف الكثير حاله في مصر، فلم يعد حوله إلا منتفع متعصب، أما طالب علم على الجادة يمشي وراء الدليل وينساق للهدى والحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، ويعرض كلام هذا الرجل على هذا الميزان، ما حوله إلا منتفع. فإن هذا الرجل قد فقد مصداقيته، فلا تسأل عن تخبطات وعن ضلالات، ولا تسأل عن سوءات أخلاقية من كذبات وسرقات، ولا تسأل عن كثير من الأمور التي وقع فيها من مخالفات واضحات في عقائد وفي منهج، ومع ذلك لا يرجع ولا يرعوي، ويوم أن يرجع فعن أي شيء يرجع وكيف يرجع. ولهذا وجب أن نقف مع هذا الرجل في هذه الأشياء التي مرت في الأوقات التي مضت في الأيام التي انصرمت من خطبته قبل الماضية وهو يعلن تراجعه عن بعض الأشياء يظن أنه بذلك قد أدى ما عليه، ويقول وأنا متراجع عن كل خطأ حيا وميتا، وهو لا يعرف كيف يتكلم ومتى يستعمل هذه اللفظة وما حدودها وما ضوابطها، كيف يقال أنه يرجع عن هذه الأشياء حيا وميتا وهي أشياء موجودة مرقومة قد أخذت عليه ومع ذلك لم يظهرها للأمة، أهو متراجع عنها بعينها أم لا، واستعمل هذه في غير موضعها كما سنبين إن شاء الله تعالى. وما فرغ من خطبته هذه التي حشى بالافتراض كعادته واستعمل فصاحته في البغي والظلم والتعدي على عباد الله سبحانه وتعالى، ما إن فرغ من هذا بيوم أو يومين حتى طلعنا بمفاجأة عظيمة وبمفاجأة مبهرة لكل من هو مغتر بهذا الرجل، وهو الحكم على كتابه مجنون ليلى، وكان أتباعه ربما غطوا وجوههم إذا ذكر هذا الكتاب خجلا من أن يكون شيخهم السلفي زعم أنه قد كتب هذا الكتاب ونشر وإلى الآن لم يتراجع عنه. فكان الواحد منهم يضع ربما يديه على وجهه حياء وخجلا من أن يقول هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب مثل هذا الشيخ النحرير السلفي الذي يفهمهم أنه يعرف السلفية من عشرات السنين، وأنه منذ 30 سنة لم يتلوث ببدعة كما قال في بعض ردوده، وكان هذا عام 28 و400 ألف. ثم جدد هذا الأمر في خطبته قبل هذا البيان أنه كان في أواسط السبعينيات يدعو إلى المنهج السلفي وينشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن هذا الرجل مخذول ولا يدري ما يخرج من رأسه، ولو دل هذا الرجل ما يقول والله ما تكلم بهذه الكلمات التي تكلم بها بعد ذلك في مجنون ليلى وهو يتصدر العالم أنه يبث هذا المنهج السلفي بكتب ابن تيمية وبكتب ابن القيم رحمه الله تعالى وذلك من أواسط السبعينيات، يعني قبل أن يكتب هذا الكتاب بسنوات وهو ينشر المنهج السلفي على طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، وعلى طريقة ابن القيم رحمه الله تعالى، وعلى طريقة الأئمة الكبار. فهل يرضى الأئمة الكبار وهل رب ابن تيمية وابن القيم الأمة على هذا المجون؟ طبعا ويتألم من كلمة المجون لأنه يدافع عن مجنون ليلى أنه إمام العذريين بلا مدافع، ويعطي الرجل حقه وقدره وقد نصره نصرا مؤزرا وقام بالحق الواجب عليه تجاه هذا الرجل بما بنوه عليه دينه كما قد يظن هذا الرجل، إلى غير ذلك مما سنقوله إن شاء الله. ثم بعد ذلك أيضا رأينا عجبا عجابا حينما قام يثني على ولده ويزكيه التزكيات، ثم بعد ذلك نفاجأ بأنه يتابع على هذه التزكيات بقية أعضاء حزبه الذين أقاموا السلفية على المجاملة، لا يتقون الله سبحانه وتعالى فيما يقولون ولا يقدمون على ذلك دليلا، حتى جعلوا هذا الولد وكانه عالم من علماء الأمة وطالب علم له جهوده في نشر الدعوة السلفية، مع أن القاصي والداني يعلم أن هذا الولد لم يشرح كتابا ولم تنتفع الأمة منه بشيء مكتوب ومسموع من نتاجه الذي ينم على علمه، وإنما كتب هنا وهناك قد اختصر بعضها وقد سرق الكثير منها. لهذا وجب أن نقف هذه الوقفات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون تبيانا لحال هذا الرجل، وقد سبق والحمد لله أننا تكلمنا في حال هذا الرجل كلاما مطولا منذ سنين، وقد بسطنا القول فيه وأقمنا الأدلة عليه من كلامه هو في كل مسألة نأتي بها، من كلامه هو ونظرته إلى هذه المسألة التي نتكلم فيها سواء ما يتعلق بالسرقات أو ما يتعلق بالكذبات أو ما يتعلق بالجرح والتعديل وغير ذلك، ما كلامه أصلا في هذه المسألة، ثم نردف ذلك بكلام السلف الصالح، وإنما قدمنا كلامه حتى يتبين للناس أنه هو الشاهد على نفسه بهذا، ودائما أبدا سنقول هذا مع هذا الرجل، ولهذا لا يستطيع أن يرد على هذا الكلام بأي شيء سوى الأكاذيب والافتراءات والتعديات والسيل الجرار من الألفاظ النابية والألفاظ الجارحة التي يظن أنه بذلك يقاعد الأمة القواعد وفي الحقيقة يسقط نفسه، فما ترفع هذه الكلمات وإنما تسقط هذه الكلمات كلما نطق بها اليوم بعد الآخر، ولكنه لا يدري لأنه رجل مخذول. أيها الأحبة، نبدأ الكلام والوقفة الأولى مع كتابه مجنون ليلى، وأحب أن أنبه لأن الإنسان أسير الحق وينبغي إذا سمع كلاما في أحد أن ينقاد الحق إذا سمعه، كما أنه ينبغي على من تكلم في أحد أن يتكلم بالحق والبيان والعدل والإنصاف، فيكون بعيدا عن الظلم ويكون بعيدا عن الجهالة، فالمتكلم في أحوال الناس لابد أن يتكلم بعدل وبعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال هذا الرجل، فما يتكلم إلا بجهل وظلم، ما يتكلم إلا بجهل وظلم، ولم يأتي بموضوع يقول قال فلان كذا والرد عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما هذا الرجل ما عنده إلا التعديات والشتائم والافتراءات والأكاذيب، ثم يتوج ذلك كله ببعض الطرف التي يضحك منها السذج ويظن بذلك أنه قد أدم عليه، ثم بعد ذلك ينبري أتباعه معلونين على ذلك الجرح المفسر. وما ندري هو الجرح المفسر الذي يسقط هذا الرجل أو هو الجرح المفسر الذي يسقط من يتكلم عنه. قال شيخ الإسلام: وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال، حتى ولو على أعداء الإسلام، حتى ولو على أعداء الإسلام لا ينبغي أن تظلمهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالظلم لا يجوز بحال حتى مع أعداء الإسلام، فكيف يكون مع من ينتسب إلى هذه الملة؟ قال تعالى، يقول شيخ الإسلام، قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وبغض مأمور به، بغض مأمور به، بغض الكافر مأمور به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، وهو بغض مأمور به، بغض مأمور به، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في منهاج السنة. إذن الكلام واضح، والإنسان إذا تكلم في أحد أو تكلم في طائفة فإنه ينبغي أن يتكلم بعدل، وينبغي أن يتكلم بعلم، ويعلم أنه موقوف من بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل قد يتكلم بمثل هذه الألفاظ والكلمات لكنه يتاجر بها، وعند الواقع سل لا تسأل عن هذا الرجل في افتراءاته وأكاذيبه وتعدياته التي يصعب حصرها، بل وعن تلبيساته وتدليساته في الأمة، كل ذلك تحت ستار الدعوة السلفية، وأن هذا الرجل يدعو إلى السلفية منذ عشرات السنين، من منتصف السبعينيات ورسان يدعو إلى السلفية على منهج من؟ على منهج ابن تيمية وعلى منهج ابن القيم، حتى أنه في بعض المواضع يخبر أنه إنما منذ نشأته ما عرف إلا النطق بهذه الدعوة، فلم يكن يوما ما إخوانيا ولا تبليغيا ولا 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 إلى آخره، وإنما هو النطق بكتاب السنة، وعليه كل كلمة ستتكلمها رسلان فده محاكم فيها إلى هذا الذي قرره أنه ما نطق يوما إلا بالمنهج السلفي، ولهذا سنحاكمه إلى هذا المنهج السلفي. ولنبدأ قصة هذا الكتاب الذي كنت أظن وأتوقع أن هذا الرجل لن يتبناه يوما، لأن هذا الرجل كتب هذا الكتاب وحواه من الفضائح، وضع فيه من الفضائح والرذائل والمخالفة لأمة الإسلام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل بتحريم ما يسمى بالغزل العفيف للنساء والتشبب بالنساء، حتى تبنى هذا الرجل هذا الكتاب تبنيا عجيبا، حتى إنه يقول في هذا الكتاب أو عن هذا الكتاب، وأنا الحقيقة في الردود اليوم سأختصر اختصارا التعليق على كلامه، لأن كلام الحقيقة بوضعه وقراءته كاف في الرد عليه. أنا أقول ما أتخيل عاقلا كان يمكن أن يتبنى هذا الكتاب، لكنني أقول هذا الرجل خذل خذلانا عظيما حينما تبنى هذا الكتاب في عام 38 و400 وألف، وكأن هذا الرجل كتب الكتاب اليوم. الرسلان لا تحاسبوا على هذا الكتاب أنه ألفه منذ عام 82 و900 وألف، لا، الآن جدد هذا الكتاب ليكون تبني هذا الكتاب اليوم. يتبنى هذا الكتاب؟ نعم يتبنى هذا الكتاب. وما الدليل على ذلك من كلمته التي أمتع الأمة بها حتى يظهر عن هويته التي حاول إخفاء كثيرا وكثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي الذين آمنوا إلى الطيب من القول. أما المخذول الذي يبغي على الناس ويتطاول على الناس ويظن أنه سيستمر له هذا الأمر ويستكثر بكثير من الناس الذين يكونون حوله، جاهل هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لمن ظلم وتعدى. يقول في ثنايا كلمته عن الكتاب هذا يوم الأحد الماضي، يقول:
فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرئي منه ولكن لانشغالي عنه.
فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرئي منه ولكن لانشغالي عنه. يبقى هل هذا الرجل يتبرأ من هذا الكتاب الذين كانوا يدافعون عن رسلان ويقولون هذا ربما كتبه قبل أن يعرف سلفية أو كذا؟ أبدا. هذا الرجل يقول: ولم ألتفت إلى شيء من ذلك كله، فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرؤي منه ولكن لانشغالي عنه. لا لتبرؤي منه ولكن لانشغالي عنه. فكل ما في هذا الكتاب مما ستسمعه الآن من مخالفات عقدية وبالمخالفات تتعلق بالمعاصي وبالمخالفات تتعلق بالموازنات، كل ما في هذا الكتاب مما ستسمع رسلان قد وضع خاتما عليه في جمادى عام 38,400,000. فليأخذ أتباع رسلان النسخة الأخيرة من هذا الكتاب المتوج. ليس هذا فقط أن رسلان لم يتبرأ من كتابه، بل العجيب أن هذا الرجل الذي لا يعقل ما يقول عد ذلك من مناقبه، فقال:
الحدادية المصرية الجديدة يعدون المناقب مثالب والعطايا بلايا لانعكاس أفهامهم وارتكاس فطرهم وضيق أفقهم وشدة جهلهم وعرامة حماقتهم، والله المستعان.
الحدادية المصرية الجديدة يعدون المناقب مثالب والعطايا بلايا لانتكاس فطرهم وضيق أفقهم وشدة جهلهم. يعني هذه كمان ليس فقط أن يتبنى هذا الكتاب ويتبرأ منه، بل هذا من مناقبه التي حاول الحدادية أن يقلبوا تلك المناقب إلى مثالب، وهذه العطايا والمنح لتوفق هذا الرجل إلى ماذا؟ إلى مثالب، لأنهم لا يعقلون ولا يفهمون ما في هذا الغزل من عمق عظيم ومن منهج قويم ومن صراط مستقيم ومن اتباع سلفي متين لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدين. فحي هلا لهذا الجهد العظيم الذي وضعه مجنون الخير، فإن التاريخ أخبرنا عن مجنون ليلى ولم يخبرنا عن مجنون قيس، حتى إن هذا الرجل يفخر بهذا العطاء فيقول:
وهكذا شغلت عن المجنون وليلى طويلا طويلا، مع أنه كانت تترامى إلي الحين بعد الحين بعض أخباره، فخبر بأن المجنون ألقى عصا التسيار واستقرت به النوى في مكتبة الكونغرس، دل على ذلك فهرست المكتبة. وهكذا اصطحب قيس ليلى في نسخة إلى بلاد العم سام.
هكذا اصطحب قيس ليلى في نسخة إلى بلاد العم سام.
وآخر دون هذا أو هذا دونه، حيث كلف دارس اللغة الفارسية بكلية اللغات والترجمة بترجمة البحث إلى الفارسية والتركية ودرسه. وأخبرهم الأستاذ حينئذ أن المؤلف قديم مات منذ زمن بعيد. وخبر آخر سوى هذين باحتفاء بعض المنتديات الأدبية بالعراق وبالكويت بالمجنون وبحثه: ولم ألتفت إلى شيء من ذلك كله، فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرئي منه ولكن لانشغالي عنه.
لهذا كله قال: لما التفت إلى شيء من ذلك كله فلا أعدت طبعه ولا أرشدت إليه ولا حثثت عليه، لا لتبرئي منه ولكن لانشغالي عنه. طب وإذا كان الأمر هكذا يا رسلان، يا صاحب مدح العشق والغرام، إذا كان الأمر على ما تقول وقد كان، فعلام إذا تنتقد كما تدعي أنت كذبا وزورا، حزبا يولد النملة وتورة يولد الكلب إلى غير ذلك، وأنهم فتشوا فإن كانت عورة فعلام كشفوها، علام لم يسترها، وقد انتشر كتابك في كل هذه المكتبات. إذا هؤلاء ما فتشوا ولكنهم كانوا غافلين عن هذا النتاج الفكري العظيم الذي ألفه من هو متابع لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، الذي دعا إلى السلفية، سلفية في هذا الكتاب، سلفية في تناوله، سلفية في عطائه، سلفية في أسلوبه. إنها القضية التي يعيشها رسلان وبقوة وبكل إحساسه، وما سمعت لرسلان قط على قلة سماعي، ولا قرأت له قط على قلة قراءتي، فما وجدت إحساسا يضارع هذا الإحساس الذي أودعه هذا الكتاب، حتى إنه لا يعبر عن نفسه أنه طفل وتلميذ بين يدي قيس، فليسمح قيس لهذا التلميذ وهذا الطفل أن يتكلم بين يديه كما سنذكر لكم الآن. سلفية عجيبة يجددها للأمة رسلان في بيان واضح لا لبس فيه ولا غموض. إذن هذا الكتاب تبرأ منه؟ لم يتبرأ من هذا الكتاب. هذا الكتاب عدوه من نتاج عظيم؟ نعم، هذا الكتاب أبهر العالم طبعا، وتوزعت نسخه وطبعت هنا وهناك، وهذا الرجل فرح بهذا ولم يتبرأ من كتابه. هذا ناهيك عن هذا الذي في مقدمته جعل هذا من مما يقدمه لأبيه، فيقول رسلان في مطلع هذا الكتاب الإباحي، يقول:
إليك يا أبي أقدم ثمرة من ثمرات غرسك وباقة من روضات حبك.
إليك يا أبي أقدم ثمرة من ثمرات غرسك وباقة من روضات حبك. غرسة من ثمرات غرسك، ثمرة من ثمرات غرسك، أي ثمرة؟ ثمرة السنة، ثمرة التوحيد، ثمرة الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، لا، ثمرة التفاعل مع قضية قيس، حتى إنه ليتمنى ألا كم تمنى ألا يكون قيس واحد في الأمة، كم كان يتمنى أن تمتلئ الأمة بقيس ثم قيس ثم قيس ثم قيس. ألم أقل لكم إنه مجنون قيس؟ نعم. سأضع بين أيديكم وأقرأ على مسامعكم ما تضطر هذا الرجل في هذا الكتاب الذي عم على الأمة خبره وكلماته، واكتفى فقط بإيراد السبب الذي دعاه إلى تصنيف الكتاب كعادته في التلبيس دائما إذا وقع في انحراف. فما هي قصة هذا الكتاب؟ زعم هذا الرجل أن طه حسين، أقصد الدكتور طه حسين، دائما يحرص على الدكتور طه حسين، طه حسين ألغى هذا الغزل الذي كان في هذا القرن الثاني، ومن ذلك شخصية قيس، لهذا هو انبرى ليدافع عن هذا الشعر ويدافع عن رائده في هذا العصر بلا مدفع.
مجنون ليلى قيس بن الملوح إمام العذريين بلا مدافع.
فإنه في الحقيقة إمام عظيم في هذا الباب، لابد أن نثبت شخصية قيس وأنها كانت شخصية حقيقية، ونثبت هذا الشعر وأنه كان موجودا. هذا حق رآه رسلان في هذا الوقت أن ينصر هذا الرجل، وإلا في الحقيقة إن ضياع مثل هذه الشخصية هي ضياع لحياة عظيمة. ونقول انشغل هذا الرجل بهم قيس، كيف يعترض على قيس وكيف ينكر هذا مثل طه حسين والذي قد تابع صاحب كتاب الأغاني من قبل؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: أهم يمكن أن ينتاب سلفيا على وجه الأرض في أن أحدا يعترض على قيس أو على وجود الشعر الغزلي في هذا الزمان وتلك الحقبة؟ أي هم؟ هنا نتكلم في عصر أموي عن معاوية رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي ينال من عرضه وينال من علمه وينال من فضله وينال من مكانته كتاب لا يخلو منهم عصر أبدا، فهل اهتم هذا الرجل بإبراز هذا في العصر الأموي والطعونات حوله وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه؟ بعيدا عن هذا، عاش مجنون قيس قصة قيس ليثبتها بكل جنانه وبجميع أحاسيسه كما سترى. عجيب هذا الكلام أن يتبنى الرجل هذه المسألة في هذا الوقت، حتى إنه يقول يقول: ما أحوج المدنية الحديثة إلى روح الحب، ذلك الحب الطاهر العفيف. الأمر الذي بعد ذلك من مخاطرة هذا الرجل، حتى تعلموا أن هذا الرجل، هذا الكتاب قاصبة ظهر له، قاصمة ظهر له، لأن هذا الرجل يقول هذا الكتاب هو متبني السلفية، خذ السلفية من كلام هذا الرجل في هذا الكتاب: إن العصر الأموي كاد يضيع ضيعة أبدية، إن العصر الأموي كاد يضيع ضيعة أبدية بعد أن قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظهر فيه من آثار العقول، ولكن الله لطف بذلك العصر، ولكن الله لطف بذلك العصر حين أبقى لنا منه شخصية المجنون، ولكن الله لطف بهذا العصر، لطف الله عز وجل بهذا العصر أن أبقى لنا شخصية المجنون. بالله عليكم، هل نكون مبالغين إذا قلنا بأن هذا الرجل مجنون قيس؟ أي سلفية يدعو إليها هذا الرجل؟ من أين أتيت بها؟ من كلام ابن تيمية يقول هذا؟ من كلام ابن القيم؟ فنريك الآن ما كلام ابن تيمية وما كلام ابن القيم. ولكنه قيس إمام العذريين بلا مدافع، فيقول: فكيف تكون الكتابة عنه والبحث في عصره وحياته وشعره مجونا وفسقا؟ سبحان الله، يقول كيف تكون الكتابة عن هذا المجنون مجونا وفسقا؟ فسقا؟ يعني أنت لا تعتبر ذلك فسقا؟ يعني عشق قيس لليلى لا يعتبر فسقا؟ الشعر عفيف، أنت تتكلم بلسان أدب. هذا الرجل أقول لكم يشابه سيد قطب تماما، وهذا من أوجه الشاب الذي سنضيفه إن شاء الله بين أدبية قطب وبين أدبية رسلان، نفس المسألة. هذا الرجل لقد أصبح الناس يقولون سيد قطب أديب، فعلما تحكمون على أديب؟ أديب يتكلم في القرآن، أديب يتكلم في السنة بهذا الكلام؟ لو كان أديبا عاريا عن هذا لوجب نقده، فكيف وهو أديب يفسر القرآن وأديب يحكم على خير جيل وهم الصحابة رضوان الله عليهم؟ مثلك يا رسلان. فأدبية رسلان الماضية التي يتكاتف مع مجنون ليلى في الوقت نفسه الذي يكيل المكاييل من البغي والظلم لمن يخالفه، ولو كان سلفيا يدعو إلى منهج كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلفي الأمة. حتى هؤلاء الذين يرد عليهم رسلان ما حاز مجنون ليلى، ليتهم كانوا مجانين فيقبلهم رسلان. الله المستعان. خذوا هذا الكلام الذي يتكلم به رسلان، وأنا أقول يعني التعليق عليه ذكر هذا الكلام ربما كفى. طبعا المقاطع دي شابه اخواني، فيكون لهم مقاطع فراها اخواننا واتوا بها. خذوا من المواضع، الموضع الاول يقول هذا الرجل: واي وفاء يكبر وفاء من يستفرغ عمره ويستنفذ جهده في محبوب لا تفارق ذكراه طرفة عين. في محبوب لا تفارق ذكراه طرفة ايه؟ عين. محبوب في الله، يحبها في الله ولا لله؟ محبوب. اي وفاء اكبر؟ اي وفاء لدينه؟ اي وفاء لقضيته؟ اي وفاء لسلفيته؟ انت تتكلم بسلفية، تتكلم بسلفية ابن تيمية وابن القيم. فاي وفاء يكبر وفاء من يستفرغ عمره ويستنفذ جهده في محبوب لا تفارق ذكره طرفة عين. ثم اي وفاء اسمى واجل من وفاء يرعى على البعد كما يرعى على القرب، غير ان وفاء قيس كان أبلغ من هذا كله وأجل. لقد كان قيس يفي لشبه ليلى، وكأنها عادت عنده كل جميل، أو إن أردت الدقة كل جميل أصبح لديه ضاربا فيها بسهم. هذا ماذا يا إخواني؟ هذا العشق والتشبب بالنساء متى كان جائزا حتى يمدح هذا الرجل؟ ولهذا نقول لم تكن القضية عند رسلان هي قضية إثبات قيس والشعر وشخصيته أمام طه حسين، إنما هذا أخذت حيزا قليلا جدا. وأما الحيز الأكبر في الحياة مع ماذا؟ مع حب قيس ومع وفاء قيس المحبوبه ومع عشق قيس، وإلا هل يسميه عشقا مباحا وعشقا حلالا وعشقا كذا وكذا؟ هل يسميه هذا فيخالف بذلك الأمة؟ طبعا هو يقول هذا: وأي عيب في هذا؟ كما سيأتي الكلام بعد ذلك. ولهذا فإن الأئمة رحمهم الله تعالى قد تكلموا في حكم هذا السفر، وذكر بعض الأخوة بعض النقولات عن شيخ الإسلام يقول: ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق لئلا تتحرك النفوس إلى الفواحش. ويقول شيخ الإسلام: ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع أو تهيج الطباع لسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه. وبذلك فسره الإمام أحمد إسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة بهذا محرم. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، مش يغازلوا النساء ويتشببون بالنساء. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن لعلمن ما يخفين من زينتهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع المرأة بالقول محرم، وسماع المرأة لهذا الخضوع ورؤية المرأة للنساء حرام، فضلا أن يعشقها وأن يتشبب بها وأن تصير علاقة بينهما. عجيب هذا والله يا إخوان، أنا ما أظن سبحان الله أن يقدم لهذا، أن يقدم هذا الأمر على أنه يعيش مع شخصية قيس، على أن هذا الرجل ينبغي أن نسنده ونقف ممجدين لإحساسه وممجدين لشعره وهو يدعي السلفية. بل الأعجب من هذا والذي لفت نظري جدا أن هذا الرجل الملبس المدلس المخلط الذي ينبغي أن يعذر تعذيرا بلغا بعد هجره وعدم سماعه قط، إلى عجيب أن هذا الرجل، ومن أعجب ما قال ويا ليته ما قال، أن هذا الرجل مع هذا كله اعتبر أن فعله هذا الفعل كفعل ابن القيم وابن الجوزي وابن حزم، فيقول:
يعدونه مسبة ومذمة ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، وذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله، وطوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم رحمه الله منقبة ومحمدة، وهكذا دائما الحدادية يتناقضون.
يعدونه مسبة وعيبا، سبحان الله، وأنت تعد ماذا؟ يعدونه الحدادية يعدونه مسبة وماذا؟ مسبة وعيبا، ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم، وذم الهوى لابن الجوزي، وطوق الحمامة لابن حزم منقبة ومحمدة، وهكذا الحدادية يتناقضون. بالله عليكم يا أخواني، بالله عليكم، احنا بنتكلم مع رجل عاقل سبحان الله. ولهذا كل هذه الطرهات التي يأتي بها رسلان، الحقيقة رسلان ساقط أمام نفسه وأمام طلابه، لكن هناك منتفعون به. من هنا كان الصراخ واضحا جدا في خطب هذا الرجل. يظن الرجل لا أبدا، الرجل هذا فقط يجمع أتباع، أثبتوا فإني على الحق، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الباطل على لسانه. يستدل رسلان على وقوفه مع قيس بماذا يا اخواني؟ بماذا؟ يقول: تعدونه مسبة وعيبا، يعني عشق المرأة مجنون ليلى يا اخواني. لما ايد كلام هذا احد عاقل على وجه الارض؟ يقول: تعدونه مسبة وعيبا. احنا انا اسألك، انت تعد مسبة وعيبا ولا لا؟ يقول: فعلما لا يعدون في كتاب ابن القيم روضة المحبين، وابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذم الهوى، وكتاب طوق الحمامة لابن حزم، لماذا لا يعدونه عيبا؟ هذا من تناقض الحددية. نقول: هذا من ضلالك، هذا من انحرافك، هذا من انحرافك، أنت نفسك الذي تتناقض ألف مرة. أنا أقول لك: إن كنت رجلا فعلا تصدع بالحق وتنطق بالحق وحينئذ نعتبرك جاهلا، فهاتي من كتاب روضة المحبين ومن كتاب ذم الهوى لابن الجوزي ما تبنياه من تبنيك أنت. هل دعا ابن القيم في كتابه إلى العشق وإلى عدم عده عيبا وإلى التفاعل مع النساء ومحبة النساء والعشق بالنساء وكذا، هل عده ابن القيم رحمه الله مباحا يستحق أن يدافع به عن أصحابه؟ هل عده ذلك؟ أنا أقول لك: فقط راجع تبويبات كتاب روضة المحبين، وأنت ترى حكم ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا النوع الذي تمجد صاحبه، ما هو؟ إنه التحريم. ثم انتقل إلى ابن الجوزي وهو يذم الهوى، وانتقل إلى تبوبات ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا. ولدق الوقت إن شاء الله بإذن الله مثل هذه التفريغات بإذن الله طلابنا سيقومون بهذه التفريغات، وفقط وأنا أقول لإخواني لا تجدوا أنفسكم هذه المسألة، أنتم فقط فرغوا كلام هذا الرجل وبثوه للناس فهو كاف في الرد عليه فقط. هذا الرجل انظروا إلى هذا الإجرام يا إخواني، يستدل على هذا العشق المحرم الذي ما خلف فيه عالم من العلماء، يستدل بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي صال وجل في جميع كتبه في ذاك الهوى الذي يتمكن من قلب الإنسان عند خلوه من ذكر الله سبحانه وتعالى ومحبة الله عز وجل. ولو تمكنت محبة الله وذكر الله سبحانه وتعالى واستقامة القلب لما كان في القلب مكان لهذا الهوى، جعله من الذين يمدحون هذا النوع من العشق العذري. ابن القيم يقول ما تقول أنت، ابن القيم يقف عند قيس، هذه الوقفات ابن القيم يقول: وأي وفاء يكبر وفاء من يستفرغ عمره ويستنفذ جهده في محبوب لا تفارقه ذكراه طرفة عين. أي وفاء ابن القيم يشهد لمن أحب امرأة ليست زوجته وليست ابنته وليست أمه وبقي يتغزل فيها ويعيش هيمانة في حبها. ابن القيم يقول: وأي وفاء يكبر هذا؟ لما نتكلم عن وفاء محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، نتكلم عن من كان يذبح الذبيحة فبعده في صواحبات خديجة، نتكلم عند من كان يلتفت إلى صوت هالة أخت خديجة، نتكلم عن وفاء من قالت عائشة رضي الله عنها: ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة والله ما رأيتها، حتى قالت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هي إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها. فانظر إلى الوفاء يا رسلان، انظر إلى الوفاء كذاك تلبيسا وتدليسا وتخليصا على الأمة، تورط معك أئمة السلف حتى تنقذ نفسك، تورط أئمة السلف، أي إجرام أعظم من هذا؟ يقول ابن باز: كل شعر يدعو إلى الفواحش والمنكر سمي غزلا أو غير غزل، أو يدعو إلى شيء من المحرمات لا تجوز كتابته ولا قراءته على الناس، لا كتابته وانت تفقه بالكتاب أو لهم السلفيون، ولا قراءته على الناس ولا الاشتغال به، لأنه مما يصد عن سبيل الله ومما يشجع على الفاحشة ومن لهو الحديث المنكر الذي ذمه الله تعالى في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وعنوانك يا رسلان يكفي والله يا طول يا رسلان، ماذا لو فعل شبابك وطلابك مثل هذا؟ وكل واحد أخذ ليلاه وجلس في حائط بجوار مسجدك يترنم ويتغنم بها وينشد تلك الأشعار التي تتمنى أن يكون قيس واحد في الأمة، تريد أن يكون طلابك كل واحد منهم قيس يتغنى بمحبوبته؟ أتوافق على هذا؟ أتوافق على هذا؟ طبعا أنت موافق على هذا بكتاباتك. طيب اسمع الكلام هذا الذي ذكرنا بعضه، والله يا اخوان اقول كفى بس القراءة هذه، هو لبس على الامة بقى في كلامي بقى على مجنون ليلى، هو ذكر هذا؟ ابدا ما قرأ، انما قرأ بقى فضل الكتاب وانتشار الكتاب وقضية الادب عنده ودفعه عن قيس ضد طه حسين وكذا وفقط، كان بعد ادبي وخلاص. اسمع ده مصائب، ان العصر الاموية كان يضيع ضيعة ابدية. يا اخواني هذا كلام يقول عاقل، العصر الأموي يكاد يضيع ضياع أبدية وفيه الأئمة وفيه من الصحابة. العصر الأموي يبدأ من إيه؟ يبدأ من معاوية ولا يا إخوان؟ يبدأ من معاوية، يكاد يضيع ضياع أبدي، حتى لو فيه الصحابة حتى لو فيه أئمة الهدى. العصور المفضلة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يكاد يضيع ضياع أبدية. لا يا رسلان، لا يا رسلان يا تلفي، يا من تنطق أنت، خلي بالك مش واصل السبعينيات، احنا ما كنا، حتى لو قال انا كنت سلفي مش كناش هنصدقه، لكن يجدد الخاتم في هذا العصر، ويأبى الله عز وجل الا ان يظهر حاله. ما اظن ان عاقلا بعد ذلك يمشي وراء هذا الرجل الا مجنون كمجنون. بعد ان قضت مكايد السياسة بتبديد ما ظهر فيها من اثار العقول، ولكن الله لطف 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 الله عز وجل فهي أئمة هدى ومصابيح دجى، لطف الله عز وجل فهي الصحاب، لطف الله عز وجل فاستقر المنهج السلفي، لطف الله عز وجل بخير القرون، لا لا، لطف الله بذلك العصر حين أبقى لنا منه شخصية المجنون. طب حتى اقول شخصية قيس حتى، يبقى قيس حتى مجنون كمان، يعني بتقول بوصفه يعني مجنون، مجنون ينقذ الله به عصرا امويا. فقد سرقت تلك الشخصية وشرقت تلك الشخصية وغربت حتى عطرت انفاس الشعراء في المشرقين والمغربين. والعجب، اسمع بقى، والعجب ان عصر الحضارة هذا لا يخرج سوى مجنون واحد على نمط رجل الحضارة وهو قيس. العجب ان العصر ده ما يخرجش الا مجنون. ما هو صح، الحمد لله، لانه عصر الايه، عصر الاستقامة، عصر السلفية، خير عصر. لهذا فلت هذا المجنون لما ابتعد عن المنهاج القومي والصراط المستقيم. اسمع بقى، اسمع واضف الى مسامعك. والعيب كل العيب، والعيب كل العيب الا يكون في الامة العربية غير مجنون واحد. العيب كل العيب الا يكون في الامة العربية غير مجنون واحد. ود لو كان الجميع مجانين. يحدث الناس عن مآسي الأرواح وأشجان الأفئدة وأوطار النفوس. العيب كل العيب أن يصبح الحب أسطورة من الأساطير تمثل في حديث قيس مع ليلى. بس الحب الشريف ده، الحب هذا يكون بس فقط أسطورة قيس مع ليلى. وددنا أن لو كل بيت كان فيه قيس مع ليلى وهو روح الدنيا وسر الوجود. العشق المحرم هو روح الدنيا، الحب هذا هو روح الدنيا، لولاها لما كانت دنيا. سر الوجود لولاه لما كان وجود. خطأ عقدي فادح، خطأ منهجي صارخ من اول هذا. رجل سلفي محدث من كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويقول بان العصر الاموي عصر كذا يضيع ضيعه ابديه لولا شخصيه قيس. هذا هو المنهج السلفي؟ هذا منهج سلفي؟ هذا رجل سلفي؟ هذا رجل سلفي؟ من كتب مثل ما كتب هذا الرجل من اهل البدع فضلا عن السلفيين؟ من؟ الامر الذي بعد ذلك من الاخطاء العقديه انه سر الوجود وروح الدنيا، سر الوجود وروح الدنيا، روح الدنيا وسر الوجود. يا هذا المنحرف الضال المتخبط، سر الوجود عندك حب قيس لليلى؟ هذا سر الوجود؟ أين حب الله؟ أين ذكر الله؟ أين شرع الله سبحانه وتعالى؟ أين ما خلق الله عز وجل له الخليقة الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ أين قول الله عز وجل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وكذلك أوحينا إليك روحا. عايز الحياة والروح يا رسلان؟ عايز الحياة سلفي والروح يا سلفي؟ اسمع اسمع اسمع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أو من كان ميتا فأحييناه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أنا والله ما كنت أريد بسط الكلام الحقيقي وأنا أحيل على إخواني الذين سيخرجون كتبا بعد ذلك في هذا، ولكن سبحان الله سر الحياة روح الدنيا وسر الوجود عند رسلان حب قيس لليلى ومثل حب قيس لليلى. سلفي سلفي يا رجل ويمتن ويجدد عهده بالكتاب ليس تبرؤا منه أبدا. ثم قال في موضع: في هذه البيئة نجع قيس وأحب قيس، وبيئة هذا شأنها يستفرغ الحب فيها طاقة المحب كلها. إذا كان المحب شاعرا رقيق القلب غزلا والمحبوب يفوق الأقران ملاحة مع الحجب والحرمان فهو التأله وهو الهيام وهو العطب وقد كان. فهو التأله وهو الهيام. لأن أذكر العلماء منعوا التسمي باسم الهيام، منعوا أن تسمى الفتاة باسم الهيام لأن هذه أسماء ربما تدعو إلى فاحشة وإلى عشق. هيام كمان تأله. أما علمت أنت في التوحيد معنى الإله؟ فالإله هو المألوه المعبود وهو من تألهه القلوب محبة محبة وتعظيما، تأله القلب لا يكون إلا لله، تأله الإنسان لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. آلهة يأله ألوهية أو إلهة، من تألهه القلوب محبة وتعظيما. يقدم هذا الرجل سلفي خطأ عقد فادح، عد ورائي، معلش أنا ما أكتب مثل ما أكتب هذا الرجل، ويبيت ينتقي ألفاظا يسب فيها خلق الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا يحتاج إلى ترتيب بقى المخالفات العقدية وحدها. تأله، تأله من لي من قيس لليلة، تأله المشروع. طبعا هو لعله يخرج بعد ذلك يقول هؤلاء لا يفهمون، لا نفهم من، لا نفهم العشق المحرم، أنت وما فهمت ونحن وما فهمنا. إنما مثلك مثل الرجل الخارجي أخذ خارجيا معه وقد أقنعه بمنهج الخوارج، فبينما هما يطوفان حول الكعبة إذ قال الخارجي الأول الخارجي الثاني انظر إلى هؤلاء الطائفين كلهم، لن يدخل الجنة من هؤلاء أحد إلا أنا وأنت. فحينئذ أدرك الرجل خطورة هذا المنهج فقال لا، هي لك أنت، أنا في غنى عن جنتك. ونحن نقول نحن في غنى عن شرحك يا رسلان للعشق والهيام والتأله والغرام. ألا ترجع إلى منهج العقلاء من الأنام، كفاك هذيان وتلبيس وتدليس وروغان. سلفية ابن باز تلك، أم سلفية عثيمين، أم سلفية الألباني، أم سلفية الأئمة الأعلام؟ لقد حكمت على نفسك بالإعدام ولا استئناف في الأحكام. كم خطأ مرة معنا عقديا الآن؟ لسه انتبهوا. تعال بقى إلى موضع آخر، هذه المواضع انتقى بعض إخوة، نقرأ المواضع التي انتقى بعض إخوة، ولأن ما عندي صبر أنظر في كلامي أو كذا، إنما دي مواضع منتقى من بعض إخواننا. يقول كذلك يذكره شيخ البلغاء الجاحظ، وهو أيضا قد مات قبل ميلاد أبي الفرج بما يقرب من نصف قرن، يذكره في البيان والتبيين. هنا ماذا قال؟ يذكره من؟ شيخ البلغاء. من هو؟ الجاحظ. ولماذا انتقى الجاحظ هنا وجعل من شيخ البلغاء؟ طبعا جاحظ معروف، ها؟ من لم يعرف الجاحظ خذ، يقول الذهبي عنه في السير كان ماجنا قليل الدين له نوادر. فطبعا المجانين كل شيخ البلغاء الجاحظ، شيخ البلغاء، تمدح الجاحظ وهو إمام الاعتزال. هنا يا رسلان هذه تسميها عندك الآلة اللي بتقول الموازنات، تسميها ماذا؟ شيخ البلغاء تسميها ماذا؟ إذن عند رسلان موازنات، عند رسلان مدح لأهل البدع والأهواء، عند رسلان مخالف المعالي السلف الصالح رحمهم الله تعالى حينما وصفوا تلك الأوصاف هؤلاء الرجال بهذه الأوصاف وهو لم يرعوي ولم يرجع. ولا قال كذلك تكون شيخ البلغاء الجاحظ ثم تكون بعد ذلك لما قصدت البلاغة ولا أقصد المنهج فإنه رجل كيت وكيت وكيت وكيت. ما لهذا الرجل يلهث دائما بذكر أهل البدع والأهواء إذا شاء ذكره؟ حتى طه حسين دائما الدكتور 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 طه حسين، ولكن إذا جاء لمن ينتقده وإذا جاء لمن يرد عليه خلاص هذه الحددية حزب ما أدري إلى آخره، حتى يحتقر الناس في مهنهم وفي صنعاتهم. وما جاء الإسلام بهذا فويل لكل همزة اللمزة، وويل لمن يحتقر الناس بذكر هذه الألقاب ولا هذه من سلفية، ولو كنت ترد على مخالف أبدا أبدا. ولهذا قل شيخ ربيع السب لا سب لا سب لا رد بعلم. وما سب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحدا في صفة أو مهنته أو كذا أو كذا أو كذا، إذ الناس لا يعابون بهذا، ولكن هي صناعة المفاليس. فإذا لم تجد الأدلة إلى قلب الداعية مسلكا ما كان إلا السب والطعن الذي يحسنه كل أحد وإن كنا لا نحسنه نحن حتى إذا أردناه. طيب، هذا تعظيم أهل البدع والأهواء عند رسلان، ده في كتاب مجنون ليلى. انتوا فاكرين مجنون ليلى بس عشق وغرام؟ لا لا، ده أقل شيء في العشق والغرام، كفريات شركيات لسه تشوف. ده انت يا رسلان سبحان الله. طيب خذ يا سيدي، خذ عندك. وقد يحلو لبعضهم أن يسأل إن كان قيس حكيما كما زعمت فلماذا شبب بليلى وذكرها في شعره، ويعلم أنه إن ذاع تشبيبه بها وحديثه عنها حجبت عنه ومنعت منه. وهذا السؤال لو كان في أمر آخر غير هذا لكان حسن وكان وجيها، ولكنه في أمر الحب بالذات لا يسأله من ذاق من الحب قطرة. وانتم جربوا ليه؟ اسمع, اسمع الكلام ده في غير, لكن في دار الذات لا, ما تسألش السؤال ده. يا من تسأل في غير هذا الباب اسأل, يصح لك السؤال, اما هذا السؤال انتبه. ولكنه في امر الحب بذات, الحب بقى في الله, ها, حب الرجل لزوجته, لا, لا يسأله من ذاق من الحب قطرة, لأن الحب لا يبدأ تمكنه من القلب دفعة واحدة. انظر كيف يشرح العشق والهيام, ولا ينبئك مثل هذا الرجل الذي هو خبير بهذا, وإلا فإما أن يكون خبيرا بهذا ذاق طعمه, وإما أن يكون قائلا بغير علم. لأن الحب لا يبدأ تمكنه من القلب دفعة واحدة, وإنما قد يرى قيس الليلة فتعجبه وشاعر غزلا يحب النساء ومحادثتهن, فتحرك الشعر على لسانه ولا يملك من نفسه إلا أن يقوله, وهو أيضا لا يظن أنها تمثل في حياته قيمة تطغى على كل القيم فيها, وإنما غاية الأمر أنها تروق له وأنه بها معجب وعليها مقبل. فإذا كان الشعر صادقا وفي الذروة من اللين والرقة, فإن شيوعه أمر غير مستعرب أيضا. لا زال الرجل مصرا على مدح هذا النوع من الشعر, وأنه شعر ينبغي أن نتكتف فيه مع هذا الرجل. هكذا كله يحدث, والهوى يسري في القلب كما تسري النار في الهشيم, حتى إذا ما تمكن من القلب والشعر لما ينتبه إليه بعد جاءه حجبها وبعدها عنه على حين غفلة ومن غير تحذير ولا نذير. حتى إنه يقول في موضع آخر, يقول لله ضرك يا قيس, ما أحكمك, ده لم يعد مجنونا, إنهم هو قيس الحكيم, لله ضرك يا قيس, فتحت الفتوحات, لله ضرك يا قيس, صنفت المصنفات, لله ضرك يا قيس, نشرت السنة, لله ضرك يا قيس, كتاب الرد على الفنادقة والجهمية, لله ضرك يا قيس, كتاب التوحيد والرد على القدرية, لله ضرك يا قيس, كتاب شرح السنة, لله ضرك يا قيس, كتاب السنة, لله ضرك يا قيس, شرح الاعتقاد وصول السنة والجماعة للألكاء, لله ضرك يا قيس, اعتقاد أئمة الحديث, لله ضرك يا قيس, اعتقاد أئمة السلف, ألست سلفيا؟ لله ضرك يا صابوني, لله ضرك يا إسماعيلي, لله ضرك يا للكائي, لله ضرك يا ابن بطة, لله ضرك يا ابن تيمية, لله ضرك يا خلال, لله ضرك يا بربهالي, لله ضرك يا أئمة الهدى ومصباح الدجى, فأولئك آبائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا مجانين على ضرب هذا الرجل المجامع. لله ضرك يا سلفي, لله ضرك يا قيس, كنت توزع كتب قيس ولا كتب شيخ الإسلام؟ أخشى أن تكون العنوان أخطأته. لقد عدت حكيما ترسل مثل السائر في شطر البيت, وأي فتى من علة الحب يسلم, وأصبحت طبيبا تشخص الأدواء وتصف العلل, وإن كنت أعجز الناس عن تدبير أمر الدواء والتماس أسباب الشقاء, إلى أن قال إن حكمتك انقطعت عنك أحوج ما تكون إليها يا قيس, ولو كنت تدري داء ودواء وعلة وشفاء لما حملت التون اللهيب المقدس في صدرك الحنون, يكوي منك الأضالع ويعبث بك الليل ويلهو بك النهار. اللهيب المقدس, لهيب الحب المقدس المعظم, المعظم المنزه عن كل نقص وعيب, المقدس, أضفها إلى الأخطاء المنهجية والعقدية. ثم لم يتوقف على هذا, بل صار يخاطب قيسا في قبره, وأنا أعلنكم إن شاء الله في غنى عن مثل هذه الأشياء, لكن هناك بعض المغترين بهذا لعلهم إذا سمعوا هذا الكلام لعلهم يعرفون الحقيقة. يقول لست أدري ما وجدت بعد رحيلك يا قيس, لست أدري ما وجدت بعد رحيلك. أنت وجدت إيه يا قيس؟ خطاب لقيس, هيجد إيه؟ هيسأل عن ليلى ولا يسأل عن ربي ودينه ونبيه, نبيه وعن دينه وعن ربه؟ لست أدري يا قيس, يا ترى ماذا وجدت؟ هل وجدت نفسك ما كنت صادقا؟ أم تراك قلت ما قلت في إشرافة من إشرافات نفسك وفي لحظة من لحظات هيام قلبك؟ إلى أن قال أم تزال نار هواك تلتهب في قلبك؟ أم تزال عين روحك منسكبا دمعها؟ ألست أصدق الصادقين في الحب وأوفى الأوفياء في الهوى؟ إيه يا أخواني هذا الكلام؟ إيه الكلام هذا؟ هذا الكلام يستقيم مع عقيدة المسلم يا أخوان؟ هذا الكلام, ألست أصدق الصادقين في الحب
الحب ماذا يا اخواني؟ حب العشق والايام المحرم. هذا الرجل ماذا؟ هذا الرجل ما حكم؟ ان كان هذا محرما عنده فعلى ما يقول هذا، وان كان هذا مباحا فاين هو من العلماء؟ اوفى الاوفياء في الهوى واصدق الصادقين في العشق والحب، فما عليك ان يختلف الناس فيك؟ كان موجود ولا لا؟ ما عليك، لا يضرك هذا، امض على بركة الله. وما عليك ان ينحلك من شاء ما شاء من شعر يمتزج امتزاج الماء بالخمر. امتزاج شعر هذا الرجل يمتزج الماء فيه بالخمر. وصفت هذا الوصف الدقيق، فهذا ايضا ما ترون. وماذا دعاهم لذلك؟ الا لانك اصبحت عالما على الهوى وامة في الحب وحدك، وما من معنى بديع وما من قول رقيق إلا هو دائر في فلك هواك وقبس من شمس حبك. ما من معنى بديع، ما من قول رقيق، ما من معنى بديع على وجه الأرض، ولا من قول رقيق على وجه الأرض إلا وهو دائر في فلك هواك وقبس من شمس حبك. اللهم المستعان. والله أنا الحقيقة إن شاء الله إخواننا يقومون بالإيضاح، أنا فقط سأقرأ فقط، أنا كنت أريد فقط ربع ساعة حقيقة. موضع آخر، اسمع بقى هذا الرجل المعجب بالشخصية، شخصية قيس، يقول اسمع. وهل هذا يا ترى رجل بس يثبت لطاهر حسين أن قيسا كان موجودا، أو أن هذا الشعر كان موجودا؟ هل هو رجل توقف عند هذا الحد أم ماذا؟ اسمع يا أخي اسمع. لقد تربى رسان في مدرسة قيس، وتمنى أن يكون تلميذا، ولكن أن للتلميذ أن يلحق شيخه. قال فلتأذن لي يا قيس، انا اتحدث عن طرف من سيره هواك بين يدي. طب الكلام ده ما فيش استغاثه ولا محادثه ولا كذا؟ الكلام ده لو يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحصل مع احد من الصالحين. ماذا يا اخوان؟ ما الفرق بين هذا وما يحصل من هؤلاء الذين يقفون عند القبور ينادون، او في بيوتهم يتشدقون بحب الاولياء الصالحين؟ ما الفرق يا اخواني؟ ما هو الفرق؟ فلتأذن لي يا قيس ان اتحدث عن طرف من سيره هواك بين يديك؟ تأذن لي ومعذورة أن تسمع مني لغو الأطفال بين يديك يا شيخ الحب الكبير؟ معذورة أن تسمع مني لغو الأطفال، ده بقى نتاج مين؟ رسلان. رسلان لم يقف مع نتاج قيس، رسلان تدرب وأراد أن يختبره شيخه الكبير قيس. ومعذورة أن تسمع مني لغو الأطفال بين يديك يا شيخ الحب الكبير، وما أراك يا قيس في سماحة طبعك ورقة قلبك إلا آذنا لي، فمعذورة أيها الشيخ الجليل، معذورة. الله أكبر. يحتاج الرد ده يا إخواني ولا؟ معذرة لن أرد، معذرة. ثم يواجه انتقاد السلفية رسلان إلى من قام بهجمة شرسة على قيس، فقال إن الباعث الأول على إنكار وجود قيس أو مثل قيس، أنا لا يعنيني قيسا، أنا يعنيني المعنى الذي كان فيه قيس. هو يقول هكذا يعني، إن الباعث الأول على إنكار وجود قيس أو مثل قيس في دنيا الناس، الباعث على إنكار هذا عندما الآن وبعد لقصور في تصور الناس لملكات النفس الإنسانية ونوازع الإحساس بالجمال والصدق فيها. فمن لم يكن عنده إحساس هذا الرجل فليبكى على نفسه وليكبر على نفسه. أربع تكبيرات إحساس قيس هو ده الداعي، ده اللي جعلك تنتقد قيسا ومن على شكلة قيس في أي عصر من العصور. إنك لا تملك نفسا إنسانية ولا إحساسا بالجمال والصدق فيها. لو كنت صادقا وتملك إحساسا لعشقت امرأة ولا ترنمت بحبها ولا أتقنت شعرها، فإن بحور الشعر على تعددها تصغر عند معشوق الإنسان إذا كان صاحب إحساس على مذهب هذا الرجل. ألا فليركع الشعر، ألا فليسجد الشعر في هيام امرأة حتى يرضى عنك رسلان لتكون صاحب إحساس؟ لكن عاش رسلان مع شعر ابن القيم، أو هذا لا يعده موافقا للأحاديث، مع شعر ابن القيم في النية التي بلغت 6000 بيت تقريبا ينصر فيها سنة النبي؟ أعاش مع تائية شيخ الإسلام، أم عاش مع أشعار السلف الصالح رحمهم الله تعالى في كل زمان ينصرون به سنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هل قدم هذا النموذج؟ قدم إبداع ابن القيم في نميته التي جمعت بين العلم وفير الغزير وبين السلفية والتقعيد؟ هل قدم للأمة أنت رجل سلفي تعلم السلفية، سلفية قيس أم سلفية ابن تيمية؟ عرفت يا رسلان أنك كذاب حينما قلت سلفيتك سلفية ابن تيمية وابن القيم، سلفيتك هي سلفية قيس، والذي يصل بالنفس إلى نهاية الدهش وغاية العجب أن قيسا نمط فريد في تاريخ الحب على امتداد تاريخه، وما من عاشق من شعراء العرب المشهورين بمن شببوا بهن يمكن أن يقوم القيس في مقام أو يجريه في مضمار، فإخلاص قيس نمط معجب وفريد. هذا رجل تميز بالإخلاص، تميز حتى كثير عزة أحد العشاق المشهورين والذي قيل فيه لو رقى مجنون بشعره لأفاق لم يكن صادق المودة، لو رقي مجنون بشعره، لو رق حتى قيل لو رقي مجنون بشعره لأفاق. طب يصح هذا يا رسلان؟ يصح أن تكون الرقية شاعر كثير عزة؟ يا الله يا أخواني، شوف حسبك هذا الكتاب بما فيه والذي جدد الرجل العهد، أظن ما فيه عايز مخالفات عقدية، عايز موازنات، عايز شركيات، عايز هيدي شركيات، عايز كفريات، عايز تشبب، عايز حرام، عايز مدح أهل البدع والأهواء، عايز كل هذا. خذ كتاب مجنون ليلى بس فقط، وطبعا ليس متجنيا على رسلان من يقول اتفضل اقرأ، ان وزع هذا الكتاب على الناس اقرأوا، هذا هو رسلان عام 38,400. لم يكن صادق المودة كثير عزة ولا مخلص القلب. ما حكم هذا الشعر عند رسلان؟ شعر عفيف هذا زعم، طبعا عفيف بمنطق من يا اخوان؟ بمنطق الشريعة ولا محرم عندنا منطق الشريعة كما ذكر ابن رجب وابن تيمية وكذا في تأويل قول الله في الكلام على قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وهل هناك إشاعة الفاحشة أكثر من هذا يا إخوان؟ فهو حب، يقول بقى اسمع الحكم هذا عند رسلان، فهو حب طاهر عفيف، طاهر عفيف، حب المرأة الرجل للمرأة هذا حب طاهر عفيف، العشق هذا طاهر عفيف، لا شهوة فيه من بداية أمره وقد نعم بقربها ولم يبدو للأطراب من ثديها حجم ونعمت عند ذلك بقربه، فما الذي استفاد؟ حب طاهر عفيف لا شهوة فيه جائز عند رسلان. اسمع بقى، قيس في عرصات رفقته بمنى، منى الله مزدلفة عرفة مسجد الحرام الحج العمرة، أي قلب يتعلق بهذه الأماكن تعلق بطاعة الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، منى حيث رمي الجمرات، منى حيث أداء الصلوات، منى حيث المبيت تسكب فيه العبرات. إذا أردت أن تعرف أبا إسحاق السبيعي فأتي منى وأتي مسجد الخيط، فإذا وجدت رجل يخاف الله ويخشى الله فذاك إسحاق يسجد ليلة ويواصل نهارا. منى وما أدراك ما منى، عرفات وما أدراك ما عرفات، يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده الذين خرجوا شعثا غبرا يرفعون ايديهم الى السماء يا رب يا رب. انظروا ماذا يريد هؤلاء، منها وعرفت والمزدلفة. اظن ان قيسا لو اتى منا سوف ينسى ليلاه ولو للحظات، ولكن انظر، وزاد شوقه لما كان بمنا، فربما كان جماعة من قوم يصعدون به الجبل كي يتنسم الصبا ويتهب من قبل نجد لعل بردها يشفي حر قلبه. بمنى بمنى، فربما كان جماعته كانوا يصعدون به الجبل، أنفاس هذا الرجل المحمود عند رسلان تكاد تنقضح ويكاد يخنق لولا أن يصعد بهؤلاء إلى الجبل. وانظر إلى هذا الموضع، ولعلني بعد هذا الموضع أختم بما ختم لأن الموضع كثيرة صراحة وأنا لا أريد الإطالة. شركيات عند رسلان في هذا، يقول حدث بعض المشايخ، قال وطبعا حدث بعض المشايخ يعني أنت مقر وده أعلى أنواع الإقرار، وإلا لو أنت عندك انتقاد لا تذكره أصلا يا سلفي، يا من تربيت على كتب ابن تيمية وابن القيم أو تعلق في الحاشية، وليس هذا بشافعي لك، لكن نقول حتى على الأقل أعطي ضوءا أحمر حدث بعض المشايخ قال خرجت حاجا حتى إذا كنت بمنى إذا جمعت على جبل من تلك الجبال فصعدت إليه فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجه وقد عليه الصفار وبدنه ناحل وهم يمسكون فسألتهم عنه فقالوا إيه ده إيه اللي أنتم مسكون ده فسألتهم عنه فقالوا هذا قيس الذي يقال له المجنون خرج به أبوه لما بلي به يستجير أو لما بلي به يستجير له يستجير لقيس ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فلعل الله أن يعافيه. فين فين اللي بيقوله إن هذا الرجل نعم معه عند أخطاء وعند كذا وعند 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 لكن يعني ما وصل إلى حد الوقوع في المبيقات شركيات شركيات تستغيث بقبر محمد. ايه الفرق بين هذا وبين ما اخذه علماؤنا على دعاة الاخوان المفسدين زي فتح يكن وزي شهيد المحراب وزي ايه الفرق يا اخوان؟ ما الفرق بين رسلان ولا اخوان؟ ما الفرق بين رسلان وغلاة الصوفية؟ ما الفرق؟ او ان عند رسلان تقف الاحكام ويعتذر للقواعد وتأصيل العلماء في سائر الاعصار انه رجل مستثنى؟ لا والله لا والله. فخذ شركيات عند رسلان وخذ كفريات في كتاب رسلان خذ هذا غضا طريا بالتوقيع جمادى لعام 1438 يستجير له ببيت الله الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فلعل الله أن يعافيه. أذكرك مرة يا أخي بارك الله فيك يعدونه مسبة وعيبا
يعدونه مسبة ومذمة ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم رحمه الله وذم الهوى لابن الجوزي رحمه الله وطوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم رحمه الله منقبة ومحمدة وهكذا دائما الحدادية يتناقضون
يعدون كل هذا مسبة وعيبا ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم وذم الهوى لابن الجوزي وطوق الحمام بحزم منقبة محمودة ومحمدة وهكذا الحدادية يتناقضون. الله أكبر الله أكبر. قال ابن القيم في روضة المحبين ربا على ما احتج بكلام ابن حزم على إباحة العشق المحرم وأما أبو محمد فإنه على قدره يبسيه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية إن مع في باب العشق والنظر وسماع الملايين المحرمة توسع هذا الباب جدا وباقى باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا وهو من انحرافه في الطرفين. وهذا أصلا كما قلنا كان في أول حياته وحتى لو بقي بعد ذلك لا يتبرأ من هذا فليست الحجة فيما يقوله ابن حزم ومن مدح ابن حزم ومن لم يعد هذا الكلام عند ابن حزم. أنت تقول المشكلة عند من تسلم أنتم الحدادية أنت وهذا أسهل لفظ عند كل من خالفك يا رسلان حتى تعيب بأنهم لا يعيبون هذا. من قال أننا لا نعيب هذا؟ من قال؟ من قال أننا لا نعيب محرما؟ من قال؟ إنما هو افتراءك. هذا يذكرني بكلام عبد المقصود لما قال هؤلاء يا سيدي عندهم متن يقول لا يجوز الخروج على الحاكم على الحاكم ولو كان كافرا لا يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. فأنت لا تملك إلا الكذب أنت لا تملك إلا الكذب ما عندك إلا الافتراء والبغي. يقول فلعل الله أن يعافيه بيه يا أخواني باستجارة البيت الحرام وقبر محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا سأختصر هذا اختصارا. تلك الأطراف من سيرة الهوى ومن شك أن المجنون كان معه وبعده مجانين كثر ولكنه طغى عليهم جميعا لا بجنونه ولكن بصدق هواه. وما كان قيس إذ يذكر بليلى وهواها إلا حكيما عاقلا فقط يتوحد ويتفرد يختلط مع ليلى وينفرد حلول واتحاد وتفرق. فليت شعري من ليلى ومن قيس إن قلت ليلى فهي قيس وإن قلت قيس فهو ليلى فيرمى بالجنون. وماذا في أن يتوحد وتفرد عن الناس؟ أهناك عاب أن يتفرد الإنسان مع الصدق مع الصدق مع الصدق بعيدا عن الزيف والبهتان؟ أهناك منقصة يلحق النفس عارها والتصق بروح شنارها إن توحد الإنسان بعيدا عن الخداع والنفاق؟ هو في عيب على قيس إذ يفعل هذا يا أخواني؟ رحم الله قيسا وعفى عنه وسلام على قيس في المحبين وسلام عليه في الصادقين وسلام عليه في ركب الحب الأمين والحمد لله رب العالمين. من عندي أنا هذه، ولعلها توجد، لعلها توجد. أنا وسلام على القيس المحبوب، وسلام عليه في الصفين، وسلام عليه في الركبي الأمين. نعم، فأخرها والحمد لله أولا وأخيرا، والحمد لله كثيرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله وبارك كثيرا. بعد كل هذا يختم كلامه بهذا، ولعل هذا هو الذي انتفع به من شيخ الإسلام وابن القيم، أنه عرف أن عند خاتمة أي كتاب يقول والحمد لله أولا وأخيرا والحمد لله كثيرا، أن هذه الخاتمة لكن ليست خاتمة ضلال وانحراف وشركيات وكفريات وحب وغرام وعشق وهيمان ومدح لأهل البدع والأهواء. أبى الله عز وجل والله يا أخواني إلا أن يخرج هذا الكتاب في هذا الوقت الذي يحاول الرجل أن يمسك بنفسه على المنبر حتى لا يسقط. والله يا أخواني يكاد هذا الرجل يمسك بنفسه حتى لا يسقط، وطلابه كذلك من حوله. لقد سقط في نظر كل منصف، وسقط في نظر كل طالب علم، وسقط في نظر كل محب للسنة وأهلها. نعم، سقط هذا الرجل. فلا الأدب تجد، ولا العدل تجد، ولا الإنصاف تجد، ولا العلم تجد، لا تجد شيئا من هذا إلا أشياء يقرأها على الأمة من بعض الكتب قراءة حتى يبقى منتسبا إلى هذا المنهج. ولكن لا يعلم هذا الرجل أن هذا المنهج حكم على كل أحد، وأن الإنسان لا يكون سلفيا سنيا إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. نكتفي بهذا القدر في هذه الوقفة مع مجنون ليلى، وإن شاء الله تبارك وتعالى هذه الكلمة كنا المقاطع ديت والأشياء ديت انتقاها بعض إخواننا، وإن شاء الله بإذن الله ستنزل عن قريب انتقادات لهذا الكتاب لطلابنا إن شاء الله. وأرجو من طلابنا ألا يبالغوا في هذا، لأن نقل فقط المواضع كافٍ، نقل المواضع هذه إيه كافٍ، والحمد لله رب العالمين الذي أظهر الحق وكشف اللثام عن وجه هذا الرجل وأظهر هويته. فليبقى مدافعا عن قيس إلى آخر الزمان، وليدعو هذا المجانين يقف معه بين مجنون قيس السبكي وبين مجنون ليلى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.